يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، عيد أضحى مبارك عليكم، أيامكم هانئة وسعيدة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 69 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 25. إنها جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. تقدم الكلام متسلسلا في العناوين الفرعية التي حدثتنا ولا زالت تحدثنا عن الشق الأول من شقي هذه الجريمة النكراء، إنها جريمة المراجع الطوسيين الكبار ومن تبعهم ومن سار على طريقتهم. أتحدث عن مراجع المذهب الطوسي الذي أسسه الطوسي سنة 448 للهجرة، ولا زال هذا المذهب قائما موجودا فيما بيننا، بل لا يوجد شيعي في زماننا إلا وهو على هذا المذهب. أتحدث عن الذين يقولون إننا شيعة للحجة ابن الحسن، كلهم على هذا المذهب الطوسي اللعين. وصلت معكم إلى العنوان الثامن ولم أكمل حديثي بخصوص هذا العنوان. العنوان الثامن: الأخلاق والسلوك والعرفان. إنها العناوين الغارقة تماما في قذارة الفكر الناصبي. الأخلاق والسلوك والعرفان، مر الكلام في الحلقة الماضية بخصوص كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة، وتسلسل الحديث إلى الفيض الكاشاني وما جر على الشيعة من ضلال عبر مؤلفاته. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية. حديثنا عن الأخلاق والسلوك والعرفان، كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، ما هو ببعيد عن هذه العناوين. هذه العناوين كلها متوفرة في كتاب الغزالي، والأمر هو في موسوعة هي أهم موسوعة عند المسلمين في التصوف والعرفان. إنها الفتوحات المكية، هذه الموسوعة التي بين يدي، هذه الأجزاء وهذه الفتوحات المكية لمحيي الدين ابن عربي المتوفى سنة 638 للهجرة. من الآخر، من دون ابن عربي الصوفي السني لا يوجد شيء في الوسط الشيعي اسمه العرفان. ما يقال له عرفان شيعي لا حقيقة له من دون عرفان ابن عربي، من دون تصوف ابن عربي. العرفانيون الشيعة على اختلاف أذواقهم ومشاربهم عيال بالمطلق، وبمطلق المطلق على مائدة محي الدين ابن عربي. هذه حقيقة وحقيقة واضحة، لذلك يبذلون قصارى جهدهم في أن يثبتوا أن ابن عربي كان شيعيا، مثلما مر علينا في قضية الغزالي، ومن أنه تشيع في آخر عمره، ولذا فإن الفيض الكاشاني أعاد كتابة إحياء علوم الدين في كتاب عنوانه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ومر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية. عرفانيو الشيعة يبذلون قصارى جهدهم لإثبات تشيع ابن عربي، ويذهب البعض منهم إلى أننا لسنا بحاجة لإثبات تشيع ابن عربي. لماذا؟ لأن ابن عربي قد وصل منزلة في القرب من الله أعلى من التشيع، فلا نزن مقامه ولا نزن مرتبته بالتشيع، إنه يتحدث عن التشيع الذي عند علماء الشيعة. كذلك يبذلون قصارى جهدهم من أجل أن يعطوا لعبارات ابن عربي النهصبية والنهصبية جدا جدا، يحاولون قدر الإمكان أن يجدوا لها معنى يكون منسجما مع التشيع. إنهم يعبثون بأنفسهم، ويعبثون بكلام ابن عربي، ويعبثون بعقول الشيعة، لكن الأمر الحسن بالنسبة لهم أن الشيعة حمير، فهم مستعدون لأن يقبلوا أي شيء إلا إذا كان الحديث عن العتقة الطاهرة، فإن الشكوك تثار في قلوبهم. هذه الظاهرة واضحة، الشيعة يقبلون أي شيء إذا كان صادرا عن مراجعهم، عن العرفانيين، عن هؤلاء العجول على مختلف مراتبهم، أتحدث عن العجول البشرية، الشيعة يقبلون منهم وتدخل المعاني في عقولهم وفي قلوبهم من دون استئذان. لكن إذا ما سمعوا متحدثا يتحدث عن حقائق دين العترة تثار الإشكالات عندهم. لماذا؟ لأن قلوبهم عش للشيطان، لأن قلوبهم مألف من مآلف إبليس، ليس هم الذين صنعوا هذا بأنفسهم، مراجعهم والعرفانيون من الشيعة هم الذين فعلوا ما فعلوا بالشيعة ودمروا العقل الشيعي والقلب الشيعي. وهذه حقيقة واضحة، ما مر من الحلقات فيه ما فيه من الأدلة والحقائق، وما بقي من الحلقات أيضا فيه ما فيه من الأدلة والحقائق على هذا الذي أتحدث عنه. لن أذهب بعيدا في هذه المقدمة، وإنما سأضرب لكم مثالا من عارف شيعي نموذجي، مرتضى مطهري. لماذا قلت عنه من أنه عارف شيعي نموذجي؟ لأنه فقيه حوزوي، هذا أولا، لأنه خطيب محاضر ومثقف بالثقافة المعاصرة، لأنه سياسي وثائر ومعارض للحكومة الإيرانية، أتحدث عن زمان شاه إيران، ولأنه من أبرز تلامذة حوزة قم على المستوى الفقهي والأصولي وعلى المستوى الفلسفي والعرفاني. هو من أبرز تلامذة الطباطبائي، محمد حسين الطباطبائي، الرمز العرفاني الأول في حوزة قم أيام زمانه، ولا زال تلامذته يمثلون المنهج العرفاني في الأجواء الشيعية إلى هذه اللحظة. ومطهري من أبرز تلامذة الخميني. الخميني كان يقول عن مطهري من أنه ثمرة عمري، والرجل انتهت حياته اغتيالا، لقد قتل سنة 1400 للهجرة في بداية الفترة الأولى من تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن هو عارف شيعي نموذجي، ماذا يقول مرتضى مطهري؟ هذه الكلمات أقرأها عليكم من الجزء الأول، القسم الثاني من كتاب القول المتين في تشيع الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي لمؤلفه قاسم الطهراني، هذه الطبعة طبعة دار المحجة البيضاء. الطبعة الأولى بيروت لبنان 1424 هجري قمري. في الصفحة 74 بعد 400 كلام لمرتضى مطهري، فكل من جاء في العالم الإسلامي بعد محي الدين تأثر به أساسا، فينبغي أن يعد محي الدين أبا للعرفان الإسلامي، وهذه حقيقة. كلام مطهري هنا دقيق جدا. إذا كان هناك من عرفان أو من تصوف عرفاني عند السنة وعند الشيعة بوجهه المتكامل نظريا وعمليا بحسب ما هم يعتقدون، فأنا لا أعتقد بهذا، ولكن بحسب ما هم يعتقدون فإن الأمر راجع إلى ابن عربي في الأجواء السنية وفي الأجواء الشيعية كذلك. فكل من جاء في العالم الإسلامي بعد محيي الدين تأثر به أساسا، فينبغي أن يعد محيي الدين أبا للعرفان الإسلامي. ولا زال الكلام كلاما لمرتضى مطهري. ومحيي الدين الذي قد يعبر عنه بابن العربي هو أكبر عارف في التاريخ الإسلامي حقا، فلم يصل ولن يصل، فلم يصل ولن يصل أحد إلى مستواه ودرجته. ومن هنا لقبوه في الأجواء العرفانية بالشيخ الأكبر. وقد تكامل العرفان الإسلامي منذ ظهوره قرنا بعد قرن. متى توفي محيي الدين ابن عربي؟ توفي سنة 638 للهجرة. وقد تكامل العرفان الإسلامي نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا رب. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا
وقد تكامل العرفان الإسلامي منذ ظهوره، منذ ظهور العرفان قرنا بعد قرن، وكان هذا التكامل تدريجيا، إلا أنه قد قفز على يد محيي الدين فوصل إلى نهاية كماله. وقد أورد العرفان، وقد أورده محيي الدين في مرحلة حديثة لم يسبق لها نظير. والقسم الثاني من العرفان وهو العرفان العلمي والنظري والفلسفي قد تأسس بيد محيي الدين، فكل العرفاء اللاحقين الذين جاءوا من بعده كانوا جالسين على مائدته، فهو إضافة إلى تقديمه للعرفان إلى مرحلة حديثة كان من أعاجيب الدهر، وقد بالغ في تكريمه صدر المتألهين. إنه صدر الدين الشيرازي إمام العرفان في الأجواء الشيعية، نسخة عن ابن عربي بالضبط مثلما محمد باقر الصدر نسخة عن حسن البنا وسيد قطب. كذلك صدر الدين الشيرازي نسخة عن ابن عربي، وهكذا عندنا نسخ موجودة في جميع الاتجاهات الشيعية، بإمكاننا أن نجد نسخا للرموز السنية عبر تأريخ المذهب الطوسي. فالطوسي نفسه نسخة بحسبه قطعا نسخة من الشافعي، مؤسس المذهب الطوسي هو نسخة عن الشافعي، وهكذا يستمر الأمر. وقد بالغ في تكريمه، في تكريم ابن عربي في كتبه قطعا، إنه صدر الدين الشيرازي يكرم ابن عربي في كتبه، وقد بالغ في تكريمه صدر المتألهين ذاك الفيلسوف الكبير والعبقري الإسلامي العظيم. الحديث هنا عن صدر الدين الشيرازي، فكان عنده ابن عربي عند صدر الدين الشيرازي، فكان عنده أكبر بكثير من أبي علي سينا، يعني ابن سينا والفارابي، من الآخر ابن عربي هو إمام العرفانيين الشيعة، إمامهم الحقيقي. هذا الكلام الذي قرأته عن مطهري لا يقول به مطهري فقط، كل العرفانيين الشيعة يقولون هذا الكلام، هذا أمر مجمع عليه، متفق عليه بين عرفاء الشيعة بخصوص ابن عربي. هناك كلمة لأستاذي مرتضى مطهري، إنه الطباطبائي، كلمة عجيبة، كلمة عجيبة وغريبة، يتناقلها تلامذة الطباطبائي. إنني أقرأ في الصفحة 70 بعد 400. الطباطبائي توفي بعد مقتل مرتضى مطهري بسنتين، وفاته سنة 1402 للهجرة. يقول الطباطبائي إنه صاحب الميزان: لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين. أي كلام هذا؟ ولكن هذه عقيدته بمحيي الدين ابن عربي. لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين. بالنسبة لي أقول بنفس القول هذا، ولكنني أقصد شيئا آخر. الطباطبائي يقول: لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين، معرفة وهداية وعمقا ودقة وإتقانا وسعة اطلاع على عالم الغيب والشهادة. هو هذا الذي يقصده الطباطبائي من كلامه، هو هذا. لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين. بالنسبة لي أقول هذا الكلام، أكرر ما قاله الطباطبائي، ولكنني أقصد في السوء والقباحة والشناعة والنصب والعداء لدين العترة الطاهرة، هذا هو الذي أقصده. لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيي الدين في ضلالته وقباحته وسوءه وشناعته. هكذا يتحدثون وهكذا يقولون وهكذا ضللوا أنفسهم وضللوا الشيعة معهم. ابن عربي عنده كتب كثيرة، ابن عربي نابغة من النوابغ، ابن عربي عالم موسوعي كان ملما بثقافة عصره. أتحدث عن الأجواء السنية التي كان يعيش فيها. ابن عربي ليس شخصا عاديا بين علماء السنة، وهذا واضح من خلال مؤلفاته وكتبه وسيرته وتأريخ حياته. هذا شيء والهداية شيء آخر. ابن عربي ألف الكثير والكثير. أهم نص عرفاني عند ابن عربي كتبه ابن عربي كتابه فصوص الحكم. هذا الكتاب المسخرة بالنسبة لي وجامع الأسرار والحقائق بالنسبة للعرفانيين. هذا كتاب مسخرة، وتبدأ المسخرة في سطوره الأولى. في سطوره الأولى تبدأ مسخرة هذا الكتاب. سأقرأ عليكم وأنتم احكموا بأنفسكم. هذا الكتاب الذي يقولون من أنه لا يفهمه كل أحد. ما هذا الضراب؟ نحن نقرأ كلام الله ونفهمه، نفهمه بحسبنا قطعا ووفقا لقواعد التفهيم العلوي التي بايعنا عليها في بيعة الغدير، ونقرأ كلام محمد وأهل محمد ونفهمه بحسب معاريض كلامهم، ونقرأ كتب الفلاسفة المعقدة ونفهمها بحسب اصطلاحاتهم وبحسب طريقة كتابتهم وتأليفهم، ونقرأ كل شيء ونفهمه بحسب موازين الفهم في كل علم من العلوم وفي كل ثقافة من الثقافات. لماذا لا نستطيع أن نفهم هراء ابن عربي هذا؟ يضحكون عليكم فيقولون من أنه في كل زمان أو في كل مقطع زماني من بعد ابن عربي وإلى يومنا هذا هناك عدد قليل وقليل جدا ممن يفهمون هذا الكتاب. وماذا في هذا الكتاب؟ فصوص الحكم للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، وهذه الطبعة الثانية 2008 ميلادي. إنها طبعة مؤسسة الشعاع للنشر، القاهرة مصر. في أول صفحة من فصوص الحكم، هذه مقدمة للمحقق لا شأن لنا بها، في أول صفحة من كتاب الفصوص لابن عربي ماذا يقول بعد البسملة والتحميد والصلاة؟ أما بعد، فإني رأيت رسول الله، هذا كلام ابن عربي، أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، ما هنا يعني يحني دينا أبتر. وهذا هو الشيخ الأكبر أبتر ابن أبتر. أما بعد، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها، يعني في رؤيا في منام، في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة 27 و600 بمحروسة دمشق. فابن عربي في آخر أيامه كان في الشام، وقبره موجود في دمشق، مات في دمشق. فهو رأى في منامه بحسب ما يقول، رأى رسول الله وبيده صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، ماذا تعني؟ دينا أبتر. هذا هو شيخكم الأكبر، إنه أبتر ابن أبتر. وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب، فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا. فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخبار، ألم يخبر رسول الله هذه الأمة وأنت واحد منها من أن الصلاة عليه بهذه الطريقة هذه صلاة بتراء؟ يا أيها الأبتر، يا ابن الأبتر، فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة. حده لك الشيطان، يا أيها الشيطان، لو كان رسول الله قد حده لك لعلمك أن تصلي الصلاة الصحيحة عليه. يا أيها الأبتر يا ابن الأبتر، يا أيها الشيخ الأكبر، كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وأن يخصني في جميع ما يرقمه بناني، ما يرقمه ما يكتبه، ما يرقمه بناني وينطق به لساني وينطوي عليه جناني بالإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصامي في الروع النفسي في باطن نفس الإنسان بالتأييد الاعتصامي حتى أكون مترجما لا متحكما. يعني ما يكتبه هو ترجمة لما يريده رسول الله، وليس متحكما أن يأتي بشيء من عنده من دون دليل، لأن التحكم هو القول من دون دليل. حتى أكون مترجما لا متحكما ليتحقق من يقف عليه من أهل الله، من أهل الشيطان وليس من أهل الله، أصحاب القلوب على أي موقف يقف، ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس. هذا الكتاب من مقام التقديس المنزه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس. وأرجو أن يكون الحق لما سمع دعائي قد أجاب ندائي، فما ألقي إلا ما يلقى إلي، ولا أنزل في هذا المسطور في هذا الكتاب إلا ما ينزل به علي، ولست بنبي ولا رسول، ولكني وارث، إنه وارث الأنبياء، وارث محمد صلى الله عليه وآله، ولكني وارث ولآخرتي حارث. إلى آخر كلامي. من الآخر العرفانيون الشيعة يقولون هذا الكتاب وحي أوحى به محمد صلى الله عليه وآله إلى ابن عربي. فهذا كتاب محمد الذي أنزل على ابن عربي، فهو كتاب معصوم. من هنا قلت لكم المسخرة تبدأ من هنا. أية مسخرة؟ إذا كان هذا الكلام من رسول الله فكيف تكون الصلاة صلاة بتراء؟ على الأقل في هذه القضية، بغض النظر عن ادعاء ابن عربي، هذا المدعي الشيطان الكاذب السافل، أتحدث عن ابن عربي، في الصفحة 86: ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في المنام بقدح لبن قال فشربته حتى خرج الري من أظافيري، ثم أعطيت فضلي عمر. قيل ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، يعني أن العلم انتقل من رسول الله إلى عمر. أين علم عمر هذا حينما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب الكتاب العاصم للأمة؟ فقال من أن الرجل ليهجر، ورد على رسول الله وطرده رسول الله، فأي علم هذا الذي وصل إلى عمر؟ أحاديث البخاري ومسلم وبقية الصحاح تخبرنا عن جهل عمر بأبسط المسائل الشرعية، فأين علم عمر هذا؟ في أي مكان؟ ثم هناك قضية عرفانية دقيقة، الفيض يا أيها الشيخ الأكبر ويا أيها الأبتر يا ابن الأبتر، الفضل والفيض والعطاء من الله يكون بحدود القابل لذلك الفيض ولذلك العطاء، ولن يكون العطاء زائدا عن قبول القابل، لأن هذا يخالف الحكمة. ونحن نتحدث هنا عن الله وعن محمد صلى الله عليه وآله، ونتحدث عن العلم الذي هو أهم عطاء أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وآله بعد وجوده، أوجده وأعطاه علمه. فإن العلم الواصل من الله إلى محمد لابد أن يكون بسعة محمد، وليس هناك من زيادة. هذه الزيادة إما أن خللا في عطاء الله، وإما أن خللا في حكمة الله، وإما أن خللا في تكوين رسول الله، فكانت هناك زيادة. لأن الحديث هكذا يقول ثم أعطيت فضلي عمر، وما قال الحديث من أنني ثم أعطيت علمي عمر، أعطيت فضلي، ما زاد عن العطاء الذي وصلني. هناك خلل، هناك خلل إما في حكمة الله وإما في قدرة الله. الخلل في حكمة الله أنه أعطى محمدا أكثر من قدرته على القبول، وهذا خلل في الحكمة، أو أنه خلل في القدرة، لم يكن هناك من خلل في حكمة الله ولكن الخلل في القدرة، بسبب اختلال قدرة الله صار العطاء أوسع من قدرة القابل، أو أن الخلل في العطاء نفسه في عطاء الله فلم يأتي منسجما مع القابل، أو أن الخلل في القابل نفسه فهو لم يستقبل العطاء بما كان مفترضا أن يستقبله. أتحدث عن الجهة التكوينية، وإلا إذا كنا نعتقد بحكمة الله وقدرته وبكمال رسول الله فمن أين جاء هذا الفضل؟ أي عقل ترللي عندك يا ابن عربي؟ أي عقل ترى للي؟ أليس هذا من بديهيات العرفان ومن بديهيات العقل السليم، من أن العطاء يكون بحدود القابل؟ ثم إننا نتحدث عن محمد، فإن محمدا صلى الله عليه وآله قبوله لا حدود له، ولذا فإن العطاء الذي يصل إليه لا حدود له، فأين سيكون الفضل والزيادة بعد ذلك؟ ثم لو كان هذا صحيحا، فأين آثار هذا العلم عند عمر؟ أين ظهر هذا العلم عند عمر؟ كتاب سفيه سخيف إلى أبعد الحدود، هذا منطق السفاهة والسخف. إذا كان يتحدث بمنطق العرفان القديم ومعرفة الحقائق، وماذا أيضا في الصفحة 63 بعد 100؟ ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إصرار على الصلاة البتراء من هذا الأبتر ابن الأبتر. ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد، ولا عينه، لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه، يعني أن أبا بكر صار خليفة من الله. أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد، هذا نفي للنصوص، ولا عينه ونفي للتعيين، نقض واضح لبيعة الغدير، فهذا رجل كافر، رجل كافر بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد، ولا عينه. لماذا؟ لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه. فأبو بكر أخذ الخلافة عن الله، وكذاك عمر، ولم يكن أبو بكر قد صار خليفة من خلال سقيفة بني ساعدة. سيقولون لكم أبو بكر أخذ الخلافة عن الله في الباطن، وأما في الظاهر فقد جرى الأمر مثل ما جرى. هذا الهراء نحن نعرفه، وهذا الخراء لطالما ملأوا رؤوسنا به. أتحدث عن العرفاء الشيعة. لعلمه، لعلم النبي أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه، فيكون خليفة عن الله وليس عن رسول الله، فيكون خليفة عن الله. هذا منطق الحجاج ابن يوسف الثقفي لعنة الله عليه، كان يقول من أن عبد الملك ابن مروان أفضل من رسول الله. لماذا؟ لأن عبد الملك خليفة الله وخليفة الرجل أفضل من رسوله. محمد رسول الله، أما عبد الملك ابن مروان فهو خليفة الله، وخليفة الرجل أفضل من رسول الرجل. ألا لعنة الله عليهم جميعا؟ ألا لعنة الله على عبد الملك بن مروان؟ ألا لعنة الله على الحجاج بن يوسف؟ ألا لعنة الله على محي الدين بن عربي؟ ألا لعنة الله على المدرسة العرفانية الشيعية القذرة؟ ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد، ولا عينه لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع. هذا هو الذي قلت لكم ما يرتبط بظاهر الأمر وباطنه. فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يحجر الأمر، لم يحجر الأمر بنص أو بتعيين، وإنما ترك الأمر هكذا، لأن في الأمة من هو آخذ للخلافة من الله مباشرة كأبي بكر وعمر، فأبو بكر أخذ الخلافة من الله، لأنه ليس هناك من نص وليس هناك من تعيين، وإنما ترك رسول الله الأمة هكذا. لماذا إذن أبو بكر كتب كتابا وعين الخليفة من بعده؟ لماذا لم يترك الأمر هكذا مثل ما تركه رسول الله من دون نص ولا تعيين؟ ولماذا لم يفعل عمر ذلك وجاء بتلك الشورى العمرية القبيحة المسخ؟ لماذا؟ والتي أمر فيها بقتل المبشرين بالجنة. الحكاية المعروفة عن شورى عمر، هذا الرجل ابن عربي كيف يفهم الأمور؟ حتى إذا قلت من أنه يفهمها بالمقلوب فإن الأمر هنا أشد من فهم الأمور بالمقلوب. فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يحجر الأمر، فلله خلفاء في خلقه يأخذون من معدن الرسول والرسل. ما أخذته الرسل عليهم السلام إلى آخر ما جاء في ضراطه، ضراط ابن عربي في فصوص الحكم. ماذا تقولون أنتم؟ هذا ضراط أو هو شيء آخر؟ هذا المنطق حتى السنة لا يقولون به. السنة أنصار سقيفة بني ساعدة لا يقولون بهذا الكلام. هذا الهراء لا يقول به أحد، يقول به ابن عربي، وعرفاء الشيعة يقولون عن هذا الكتاب من أنه وحي من الله عبر رسول الله، رسول الله أوحى الله إليه عبر جبرائيل كما يقول المسلمون، ابن عربي أوحى الله إليه عبر محمد فهو أفضل من محمد صلى الله عليه وآله، من هذه الحيثية هو أفضل من محمد، لأن محمدا صلى الله عليه وآله قطعا أفضل من جبرائيل. الله أوحى إلى محمد عبر جبرائيل، ولكن الله أوحى إلى ابن عربي عبر محمد صلى الله عليه وآله، من هذه الجهة يكون ابن عربي أفضل من محمد صلى الله عليه وآله، أليس كذلك؟ في الصفحة الرابعة بعد العاشرة بعد المئتين، صفحة 214، حينما وصل الحديث إلى رسول الله فصوص، وقسم الكتاب إلى فصوص، فهناك فص يتحدث فيه عن عيسى المسيح مثلا، إنه ينتخب أهم الآيات أهم النصوص ويأتي بها في كل فص من الفصوص بحسب ما هو يعتقد. في الفص المحمدي ترك كل نصوص القرآن وترك كل الأحاديث المهمة وذهب إلى هذا الحديث. حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب، وجعلت قرة عينه في الصلاة. قرة عين النبي صلى الله عليه وآله. حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ترك كل الآيات وترك كل الأحاديث عن رسول الله وذهب إلى هذا الحديث. لماذا؟ لذكر النساء في هذا الحديث كي يعرج على ذكر عائشة ولا شيء آخر. مرض عند هؤلاء، مرض مرض. ما علاقة الفص المحمدي بعائشة؟ مرض مرض عند هؤلاء، مثلما حدثتكم عن ذلك الطبيب العراقي الذي يشخص أمراض مراجعيه بأنهم مصابون بدودة، وحدثتكم عن أن المراجع الطوسيين مصابون بدودة يتركون الأحاديث التفسيرية ويتركون نصوص نهج البلاغة وما روي عن أمير المؤمنين في غير نهج البلاغة، ويتركون الصحيفة السجادية، ويتركون المنظومة الهائلة من الأدعية والمناجيات والزيارات، ويتركون عظيم الحكمة في حديثهم، ويذهبون يبحثون في مزابل النواصب. عندهم دودة لو ما عندهم دودة شو تقولون؟ هؤلاء أيضا الحال هو هو، ترك القرآن كله وترك أحاديث رسول الله كلها وذهب إلى هذا الحديث. هو من أحاديث رسول الله لكنه يصوب أنظاره إلى جهة يستطيع من خلالها أن يحشر ذكر عائشة، ولذا حشر ذكرها وتحدث عن منزلتها وفضلها. ولا أريد أن أقرأ عليكم كل شيء، هذه نماذج مما جاء في هذا الكتاب الضراطي، إنه من نصوص العرفان العميقة جدا التي لا يستطيع أحد أن يفهمها إلا عبر طرق خاصة تبدأ من تحت ثم تصعد إلى فوق. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البغش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا الغافر.
حيدر الآملي. حيدر الآملي يمكنني أن أقول عنه من أنه مؤسس العرفان الشيعي. متى توفي ابن عربي؟ توفي ابن عربي في الشام سنة 638 للهجرة. حيدر الآملي الصوفي الشيعي المعروف في الأوساط الشيعية الصوفية. حيدر الآملي توفي سنة 787، فهو من بعد ابن عربي. هذا عاشق ابن عربي، وهذا هو الذي أدخل ثقافة ابن عربي في المكتبة الشيعية بنحو واسع، فقد ألف ما ألف، وفي كل مؤلفاته كان معتمدا اعتمادا كاملا على ما جاء في كتب ابن عربي، وخصوصا في أهم كتبه الفتوحات المكية، فصوص الحكم، تفسير القرآن لابن عربي. هذه هي الكتب الأهم في كتب ابن عربي، وهي كثيرة لكنها تمثل الكتب الأصول والكتب التي اشتملت على عرفانه، ولا أقول على إبداعاته وإنما على بدعه، إلا أن أقصد على إبداعاته في بدعه. حيدر الآملي هذا شرح فصوص الحكم، فصوص الحكم الكتاب الذي كنت أقرأ عليكم منه قبل قليل، وهو أهم نص يدرس في المدرسة العرفانية الشيعية، ويستمرون لعدة سنوات في دراسته، فيحاولون أن يجمعوا كل الخراء العرفاني كي يتراكم على عقولهم وقلوبهم. سيقولون من أنني لا أفهم في الأمر، أنا لا أفهم في الأمر، دعوا الفهم لكم، دعوا الفهم لكم يا أيها الأغبياء الحمير. حيدر الآملي له شرح معروف، نص النصوص في شرح الفصوص، نص النصوص، هذا كتاب لحيدر الآملي في شرح فصوص ابن عربي. في المقدمة، في مقدمة هذا الشرح ماذا يقول حيدر الآملي؟ في تحقيق في تحقيق وصول الكتاب إليه من النبي، هو معتقد من أن الكتاب الذي هو فصوص الحكم وصل إلى ابن عربي من طريق رسول الله، وهنا يريد أن يثبت هذا الأمر، ويريد أن يرد على المشككين في هذا الأمر الجهال من أمثالي. في تحقيق وصول الكتاب إليه إلى ابن عربي من النبي بحكم النقل والعقل والكشف، هسه هذا الكشف من فوق من جوه، هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، ولكن كما هو يقول بحكم النقل والعقل والكشف، فنقول لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم، من هم هؤلاء حتى تقول بأسرهم؟ من هم هؤلاء؟ نريد أن نعرفهم، غير ذولا المطايا اللي مثلك أكو غيرهم لولا؟ أتحدث مع حيدر الآملي وراح تشوفون شلون هو مطي من كلامه. فنقول لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم سلموا هذا وأقروا به واتفقوا على أن هذا الكتاب، يعني فصوص الحكم، على أن هذا الكتاب وصل إليه من النبي على الوجه الذي أخبر به هو في أوله، في أول الكتاب الذي قرأته عليكم قبل قليل، إنه الكلام الذي قرأته عليكم. لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم سلموا هذا وأقروا به واتفقوا على أن هذا الكتاب، يعني فصوص الحكم، وصل إليه إلى ابن عربي من النبي على الوجه الذي أخبر به هو في أوله، في أول الفصوص، وقد كتبوا له شروحا ومدحوه مدحا لا مزيد عليه، وإلى الآن وهم على هذا، إلى الآن في زمان حيدر الآملي الذي توفي سنة 787، وإلى الآن وهم على هذا، والحق في طرفهم، وليس الحال إلا كما ذهبوا إليه، يعني أن الكتاب وصل إلى ابن عربي وحيا من خلال محمد صلى الله عليه وآله، وليس الحال إلا كما ذهبوا إليه، ولكن بعض المحجوبين عن الله تعالى وعن أنبيائه وأوليائه كما هي عادتهم أنكروا عليه ذلك من أمثالي، ولكن بعض المحجوبين عن الله تعالى وعن أنبيائه وأوليائه كما هي عادتهم أنكروا عليه ذلك وقالوا إن هذا كذب منه وافتراء على رسول الله، وإنه قطعا لا يمكن هذا، وإن أمكن أن رأى هذا في المنام، وإن أمكن فقد التبس على عينه الشيطان وتمثل بصورة النبي إضلالا وإغواء وإفسادا في الدين والإسلام. قطعا الشيطان لا يتمثل بصورة النبي، لكنه يمكن أن يتمثل بأية صورة ويدعي أنه النبي، هذا ممكن. فحيدر الآملي لم يكن قد رأى رسول الله حتى يرد عليه فيقول من أن الشيطان لا يتمثل بصورة رسول الله. هذا إذا كان حيدر الآملي قد رأى رسول الله، لكنه متى رأى رسول الله؟ وهو يعيش في القرن الثامن الهجري. إذا كان قد رأى رسول الله في المنام، فمن قال إن هذا هو رسول الله؟ لأن الشيطان قد يتمثل بصورة أي شخص ويدعي أنه رسول الله، لكن الشيطان لا يتمثل بصورة رسول الله. أما أنه يتمثل بصورة شخص آخر أو بصورة مبتدعة من عنده هو يكونها ويدعي أنه رسول الله، هذا ممكن. الشيطان يدعي أنه الله في اليقظة أو في المنام، الشيطان يدعي أنه الله، هذا يكون في اليقظة وفي المنام أيضا. فيمكن للشيطان أن يتمثل بصورة أي إنسان ويدعي أنه رسول الله. وإن أمكن، تحقق هذا الأمر بالنسبة لابن عربي أنه رأى النبي في المنام، فقد التبس على عينه الشيطان وتمثل بصورة النبي إضلالا وإغواء وإفسادا في الدين والإسلام، وكل ذلك مهملات وخيالات من الشيخ، ابن عربي، وليس له أصل ولا محمل يحمل عليه. فأردنا حيدر الآملي أن نقوم بجوابهم ومنعهم، ونبين لهم الأمر ليتحققوا أنهم هم في متابعة الشيطان ومطاوعته، للشيخ ابن عربي، وأنهم هم في صدد الخيالات والمهملات والظنون الفاسدة والتوهمات الكاذبة، للذي يروي عن النبي ويقول عن الله تعالى ولا يتمسك إلا بهما وبقولهما، يعني ابن عربي. هؤلاء علماء الشيعة، وهؤلاء عرفاء الشيعة. ماذا تقولون عن حيدر الآملي؟ هذا مطي لو مو مطي؟ بالله عليكم شو تقولون؟ أنا قرأت ما قرأت عليكم من كتاب الفصوص، إذا أردتم الاستزادة فعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامجي، لأنني تحدثت عن قبائح فصوص الحكم هذا في العديد من البرامج، وبينت الكثير من قبائحه وضلالاته وشناعاته وخرائه. وضربت لكم الآن أمثلة، وها أنتم تسمعون هراء هذا العارف الشيعي الكبير، إنه حيدر الآملي الذي يصفه البعض بأنه ابن عربي في زمانه. ابن عربي الشيعي. أنا قلت لكم نحن عندنا نسخ من نواصب سقيفة بني ساعدة، هذه نسخة أخرى من نسخ ابن عربي. هم الذين يقولون، لست أنا، هم الذين يقولون، الذين يترجمون حياة هذا العارف فيقولون عنه من أنه ابن عربي عند الشيعة. ماذا أقول وماذا أعلق، ماذا أترك وماذا لا أترك من الكلام؟ نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، سبحانك يا يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم، سبحانك يا لا
كل ذلك من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة كان مقدمة كي نصل إلى أهم موسوعة عرفانية وصوفية في المكتبة السنية والشيعية، لأن عرفاء الشيعة يعدون هذا الكتاب من كتبه ويعتمدون عليه اعتمادا أساسيا ومطلقا. الفتوحات المكية إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان، هذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي. هذه الطبعة تتألف من 9 أجزاء. إذا أردت أن أتكلم بلسان الحقيقة فلا بد أن أقرأ لكم من بداية الجزء الأول إلى نهاية الجزء الثامن، لأن الجزء التاسع فهارس بحسب هذه الطبعة، فلا بد أن أقرأ من بداية الجزء الأول إلى نهاية الجزء الثامن. كل حرف في هذا الكتاب ضلال. سيقول قائل: ألا توجد عبارات سديدة في هذا الكتاب؟ أقول نعم، إذا اقتطعناها لوحدها، لكنها تأتي في سياق الضلال. أقرب لكم الأمر بمثال، وبمثال سوقي. إنني أحب أن أضرب الأمثلة السوقية حينما أتحدث عن هؤلاء وأمثالهم من الذين ضحكوا علينا ولا زالوا يضحكون علينا في كتبهم. هكذا يقولون من أن حمير المكارية هي الأكثر ضراطا بين الحمير. المكاري هو الذي يؤجر الحمير إما في نقل البضائع أو في نقل الأشخاص في الأزمنة الماضية، فيقولون من أن حمير المكارين هي الأكثر ضراطا بين الحمير. لماذا؟ لأن حمير المكارين لا تأكل من نوع علف واحد، تتنقل من مكان إلى مكان، فطعامها يكون متنوعا. يقولون بسبب ذلك تكثر غازاتها فيكثر ضراطها. أنا أقول لو أن الإنسان استمع إلى ضراط حمير المكارين، إلى ضراطها الكثير، فإنه سيجد نغمة هنا أو هناك. الحال هو هو في كل الكتب في الدنيا. هناك شيء صحيح، يمكننا أن نجد شيئا صحيحا، لكنني أتحدث عن المنهج وأتحدث عن النتائج النهائية وأتحدث عن المذاق وأتحدث عن الأسس الفكرية وأتحدث عن النصوص وأتحدث عن منطق الولاية والبراءة، لأننا بصدد كتاب عقائدي ديني. فلذا كل حرف في هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو ضلال في ضلال في ضلال، بالنظر إلى اعوجاج المنهج وإلى ضلال الطريق وإلى فساد الأسس وإلى 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 التحريف الكبير للحقائق وإلى التزييف للعقائد. هذا الكتاب أكثر ضلالا من سائر الكتب السنية، هذا أكثر ضلالا من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، مع أن الكتابين يتسابقان في الضلال ويتنافسان في حرب العترة الطاهرة. لكنني إذا أردت أن أكون دقيقا فإن كتاب الفتوحات المكية هو الأكثر خطرا وهو الأكثر ضررا وهو الأكثر ضلالا وهو الأشد قبحا وهو الألعن شناعة وفظاعة. ويمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع أيضا، لأنني قد جئت بهذا الكتاب واستخرجت الكثير والكثير من ضلاله وقرأته وتحدثت عنه وعلقت عليه. لكنني إذا أردت أن أنظر إلى كل ضلاله فإنني ما فعلت شيئا كثيرا، الوقت لا يكفي. سأشخص لكم أرقام الصفحات بحسب هذه الطبعة، إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، الطبعة التي تتألف من 9 أجزاء، الجزء 9 فهارس، ونص الكتاب يبدأ من الجزء الأول إلى نهاية الجزء 8. سأذكر لكم على سبيل المثال، قلت لكم إذا أردت أن أتحدث بلسان الحقيقة فلا بد أن أقرأ كل ما جاء في هذا الكتاب كي أشخص لكم ضلال ابن عربي. ففي كل حرف من هذا الكتاب ضلال واعوجاج وعداء للعترة الطاهرة. لكن على سبيل المثال نماذج من هراء وخراء ابن عربي في الفتوحات المكية بحسب هذه الطبعة. الجزء الأول صفحة 15 116 125 126 128 229 330 331 340 341 342 343 359 380 391 389 381 389 هذا في الجزء الأول. وكل هذا الكلام يشكل انتقاصا من رسول الله وآل رسول الله ويمثل تمجيدا بأعداء الله. وكل هذا الكلام يشتمل على تحريف واضح لمضامين القرآن وتأكيد مشدد على الأحاديث المكذوبة على رسول الله. فأين هذا العرفان والخريان؟ أين هذا؟ الجزء الثاني هذه أمثلة. الكتاب موجود وأرقام الصفحات ذكرتها لكم، وهذه المطالب في برامجي السابقة استخرجتها وقرأتها. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. الجزء الثاني من هذه الطبعة صفحة 47 148 162 183 183 183 183 382 383 382 384 382 الجزء الثالث الجزء الثالث صفحة 10 12 13 27 31 83 89 305. الجزء الرابع صفحة 30 111 132 202 203 209 265 285. الجزء الخامس صفحة 10 20 21 62 64 94 105 135 159 185 185 285 310. الجزء السادس صفحة 13 55 56 90 97 151 215 219 294. الجزء السابع صفحة 9 49 66 88 289 205 249 298 311. الجزء الثامن صفحة 18 136 198 237 341 301 302 303. كل هذا لا يشكل شيئا من سعة الضلال والانحراف عن القرآن وعن حديث العترة وحتى عن منطق العقل والذوق السليم. هذا لا يشكل شيئا، لأن الكتاب من أوله إلى آخره ضلال في ضلال في ضلال. عودوا إلى برامجي المختصة بهذا الموضوع وتأكدوا من ذلك بأنفسكم. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ كل هذا، سأقرأ عليكم نماذج مما جاء في هذا الكتاب الخرائي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب سبحانك يا يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا
هذا هو الجزء الثاني من الفتوحات المكية لابن عربي من الطبعة نفسها التي حدثتكم عنها، صفحة 363، حديث محرف عن رسول الله. ومر علينا هذا الكلام فيما يرتبط بحديث الثقلين، فيكذب هذا الأبتر بكذب الصحابة والتابعين على رسول الله من أنه قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. حدثتكم عن هذا المعنى، فإن القرآن يكذب هذا الكلام، لأن القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران حدثنا عن نفسه، فيه آيات محكمة وفيه آيات متشابهة، وبإمكان الأمة أن تحوله إلى كتاب ضلال الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون بحسب القرآن، يتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويلا باطلا. فبإمكان الأمة أن تحول الكتاب إلى منهج ضلال. هذا الكتاب لن يكون هاديا إلا إذا كان مقرونا بالثقل الثاني بالعترة، فهذه أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن يكذبها، وحديث رسول الله حديث الثقلين يكذبها. هذا الحديث مكذوب على رسول الله بحكم القرآن القطعي في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران، وبحكم حديث الثقلين الذي هو حديث صحيح عند السنة وعند الشيعة، ومر الكلام بهذا. فهذا الأبتر لو كان يمتلك بصيرة هل يبني فكره على هذا الحديث المكذوب على رسول الله وأمثاله من الأحاديث الكثيرة المكذوبة على رسول الله التي أوردها في كتابه الخرائي هذا؟ وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله إلى آخر ما جاء في هذا الحديث المكذوب على رسول الله. فإن الحديث الذي أورده هنا جعل وصية النبي وتركة النبي في الكتاب الصامت فقط، وهذا أمر حينما نطق به عمر في محضر رسول الله طرده، طرد عمر وطرد الصحابة، لأن عمر قال عندنا كتاب الله وهو حسبنا، فطرده رسول الله. فهذا مطرود أيضا، ابن عربي هذا مطرود من ساحة رسول الله، فمن أين جاءه الوحي من عند رسول الله في كتابه؟ فساوى الحكم وليس فصوص الحكم، فساوى الحكم. عمر حين قال ما قال طرده رسول الله في واقعة رزية الخميس، وهذا أمر مثبت في كتب السنة والشيعة، هذا هو المنطق نفسه، منطق ابن عربي. فهذا مطرود من ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مثال من الأمثلة مما جاء في الجزء الثاني من كتاب الفتوحات، وهذا الجزء الثالث في الصفحة العاشرة من الجزء الثالث. يتحدث عن رجال الله، واعلم أن رجال الله في هذه الطريقة إلى آخر كلامه، بعد التنظير يبدأ يعدد لنا رجال الله، فمن هم رجال الله؟ ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ابن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل. المتوكل معروف هذا، كان مأبونا، عبيده كانوا يلوطون به، كان يحب العبيد، وقد تحدث عن هذا دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه في قصائده التي هجى فيها المتوكل. ودعبل ما كان يقول كلاما ليس معروفا عند عامة الناس، هذا أمر كان معروفا عن المتوكل من أنه كان مأبونا وكان يحب عبيده أن يلوطوا فيه. فهؤلاء هم الذين جمعوا بين الخلافة الظاهرة والخلافة الباطنة، ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل. ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة إلى آخر كلامه. فهؤلاء الذين جمعت لهم الخلافة الظاهرة والخلافة الباطنة، أتعلمون ماذا يعني هذا؟ لأنه سيتحدث في جهات أخرى من كتابه عن أن الذين تجتمع لهم الخلافتان يكونون معصومين في الوقت الذي يقدح في عصمة رسول الله يثبت العصمة للمتوكل ولأبي بكر وعمر ولغير هؤلاء. ماذا تصنعون لمثل هذا الكلام؟ سيقولون لكم إن كتب ابن عربي محرفة، كل الكتب في الدنيا تتعرض للتحريف والتصحيح، لا يوجد كتاب في الدنيا لم يتعرض إلى تحريف مقصود أو إلى تصحيف ليس مقصودا، وإنما هي الأخطاء البشرية، وهناك تحريف لفظي وهناك تحريف معنوي وهناك وهناك وهناك. إذن شخصوا لنا مواطن التحريف، ما هو الكتاب من أوله إلى آخره مبني على هذه الأفكار، فهل يعقل أن أحدا حرف الكتاب من أوله إلى آخره؟ وإذا كان هذا قد تحقق، إذن لماذا تتبنون هذه الكتب؟ ما أنتم تتبنون هذه الكتب وتنقلون منها، أرشدونا أين هي مواطن التحريف؟ ستكون قليلة، ولا بد أن يكون الكتاب واضحا في صوابه، معالم الصواب تكون منتشرة في الكتاب من أوله إلى آخره. ولكنني دققت في هذا الكتاب سطرا سطرا، فما وجدت فيه أي شيء من معالم الصواب. إذا أراد الإنسان أن يجعل القبيح حسنا بإمكانه أن يتخيل هذا، لأجل أن يثبت شيئا هو حريص على إثباته، بإمكان الإنسان أن يفعل هذا. لكنني لا أتحدث بهذا المنطق ولا أتحدث بهذه العقلية، إنني أتحدث بمنطق التحقيق وبعقلية أنني لا أدافع عن أحد ولا أتحامل على أحد، أريد الحقيقة في ذاتها، كما يقول الجواهري أريد الحقيقة في ذاتها، بغير الطبيعة لم تطبعي. في قصيدته المعروفة آمنت بالحسين بيت جميل فيها، أريد الحقيقة في ذاتها، بغير الطبيعة لم تطبعي. هكذا تعاملت مع هذا الكتاب ومع سائر الكتب في المكتبة الشيعية والسنية على حد سواء. في الصفحة الثانية بعد العاشرة حديث عن الرجبيين، وهم صنف من المتصوفة، الحديث يطول عنهم، سأذهب إلى هذا الكتاب الروح المجرد، أصله باللغة الفارسية، وهذه ترجمة إلى العربية، عربه عبد الرحيم مبارك. الروح المجرد كتاب عرفاني عملي، سيرة عارف شيعي من عرفاء كربلاء، إنه هاشم الحداد، والذي ألف هذا الكتاب محمد حسين الطهراني، هو من تلامذة محمد حسين الطباطبائي، من تلامذة صاحب الميزان، شخصية علمية معروفة، له الكثير من المؤلفات في هذا المجال وفي هذا الحقل. محمد حسين الطهراني يشكل على المحدث النوري، وماذا يقول بخصوص المحدث النوري؟ وهذا في صفحة 411. المحدث النوري يتحدث عن ابن عربي صاحب الفتوحات، فيقول: قال هذا الكلام في كتابه النجم الثاقب، وهو كتاب باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة العربية. في هذا الكتاب المحدث النوري ينقل حوادث وحكايات لقاء الشيعة بإمام زمانهم زمان الغيبة الكبرى. المحدث النوري هكذا يقول في كتابه النجم الثاقب: ابن العربي المالكي مع غاية نصبه وعداوته للإمامية، حتى أنه يقول في مسامرته، مراده في مسامرته كتابه، إنه كتاب ابن عربي محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. هذا كتاب معروف لابن عربي، محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. المحدث النوري ينقل ما ذكره ابن عربي في هذا الكتاب، حتى أنه يقول في مسامرته: الرجبيون جمع من أهل الرياضة في شهر رجب، أكثر كشفهم أن يرون الرافضة في صورة الخنازير. هذا الكلام موجود في كتاب ابن عربي الذي عنوانه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ونقله المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب، من أن ابن عربي يتحدث عن الرجبيين وهم جماعة من العرفانيين، جماعة من الصوفيين السنة. الرجبيون جمع من أهل الرياضة في شهر رجب، تكون لهم خصوصية في شهر رجب، يكون لهم كشف في شهر رجب، وهذا جزء من هراء ابن عربي. أكثر كشفهم أن يرون الرافضة في صورة الخنازير. هذا الكلام الذي نقله المحدث النوري، لكننا إذا رجعنا إلى المصدر فإن الموجود في المصدر يرون الرافضة في صورة الكلاب. يبدو أن المحدث النوري خلط بين نقلين، فنقل عن محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار من أن الرجبيين وهم جمع من العرفانيين من الصوفيين السنة يكشف لهم في شهر رجب بسبب رياضاتهم في هذا الشهر، حيث يرون الشيعة يرون الرافضة يرونهم كلابا، يرون حقائقهم بأنهم كلاب. المحدث النوري قال بأنهم يرون الرافضة في صورة الخنازير. محمد حسين الطهراني قلب الدنيا على المحدث النوري في كتابه في عدة صفحات تحدث. صفحة 418 وهو في غاية الأسى والأذى. الخامسة، النقطة الخامسة، أن عبارة ذلك الرجل الرجبي في مكاشفته كانت مشاهدة الروافض في صورة الكلاب، فغيرها المحدث النوري في نقله إلى صورة الخنازير. هذا افتراء كبير على ابن عربي، فإن ابن عربي قال من أن الرجبيين يرون الشيعة يرون الروافض كلابا، فلماذا حرفها المحدث النوري فقال من أن الرجبيين يرون الشيعة خنازير؟ ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقبح، لأن الكلب يمتلك صفة الافتراس، بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة. ماذا تقولون؟ هذا ضراط أو هذا كلام يصدر عن عاقل؟ هؤلاء كبار حرفاء الشيعة هكذا يدافعون عن ابن عربي. وأنا أقول للطهراني يا أيها الطهراني، وأقول للذين يدافعون عنه، فإن ابن عربي ذكر هذا في الفتوحات من أن الرجبيين يرون الشيعة خنازير. هذا هو الجزء الثالث في الصفحة الثانية بعد العاشرة، صفحة 12. وكان هذا الذي رأيته من الرجبيين قد أبقى عليه كشف الروافض من أهل الشيعة سائر السنة، فكان يراهم خنازير، ليس في شهر رجب فقط، وإنما في كل السنة كان يرى الروافض من أهل الشيعة، فكان يراهم خنازير. فيأتي الرجل المستور الذي لا يعرف منه هذا المذهب، ليس شيعيا قط، وهو في نفسه مؤمن، لكنه شيعي وهو في نفسه مؤمن به، يدين به ربه، فإذا مر عليه، مر على هذا الرجبي يراه في صورة خنزير، فيستدعيه ويقول له تب إلى الله فإنك شيعي رافضي، فيبقى الآخر متعجبا من ذلك، فإن تاب وصدق في توبته رآه إنسانا، وإن قال له بلسانه تبت وهو يضمر مذهبه لا يزال يراه خنزيرا، إلى آخر الكلام. ويتكرر هذا الكلام في بقية ما تحدث به عن الرجبيين من أنهم يرون الشيعة خنازير. هذا الكلام يا محمد حسين الطهراني موجود في الفتوحات المكية، والفتوحات المكية أهم من كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار الذي أشار إليه المحدث النوري. وقلت لكم ربما المحدث النوري كتب الكلام من ذاكرته، فخلط بين ما جاء في محاضرة الأبرار وما جاء في الفتوحات المكية. محمد حسين الطهراني في غاية الغضب، كيف أن المحدث النوري قال من أن الرجبيين من جماعة ابن عربي يرون الشيعة خنازير؟ يقول لا، إنه قال من أنهم يرونهم كلابا، ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقباح. عظيم هذا، لأن الكلب يمتلك صفة الافتراس، بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة إلى آخر كلامه. هنيئا للشيعة إذا كانوا كلابا وما كانوا خنازير، بحسب محمد حسين الطهراني، بحسب هذا العارف الشيعي الكبير. لأن الشيعة إذا كانوا كلابا فإنهم يمتلكون صفة الافتراس، بينما لو كانوا خنازير فإنهم يمتلكون صفة عدم الغيرة. وفارق كبير قطعا بين الكلب والخنزير. هذا هو العرفان العظيم، إنه عرفان الحمير وأبناء الحمير. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا ألغى يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا لا ألغى.
صدقوني، وهذه كلمة أقولها لست محتاجا إلى تصديقكم، إنني لا أعبأ بكم، أصدقتموني أم لم تصدقوني، لكنه كلام لا بد أن يقال. لا أجد ما أستطيع أن أخبركم به وأحدثكم عنه وأبين لكم من قبح هؤلاء إلا أن أستعمل الألفاظ السوقية، والله لست راغبا باستعمالها، وحق الحسين لست راغبا باستعمالها، ولا أريدها، ولا هي من شأني، لكنني ماذا أصنع؟ الوقت لا يكفي، وأريد أن أضغط المطالب، ففي بعض الأحيان هناك كلمات قصيرة تلخص الكثير من المطالب. هذه الكلمات السوقية، العبارات القاسية قصيرة، لكنها تختصر علي الطريق كي أوضح لكم مدى قباحة هؤلاء. أتحدث عن علماء الشيعة، إن كانوا من المراجع في الفقه والأصول أو كانوا من المراجع في التصوف والعرفان. وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي كلامي عن ابن عربي، لكنني كما وضحت لكم قبل قليل ذكرت لكم أرقام صفحات من كل جزء من أجزاء هذه الموسوعة من أجزاء الفتوحات المكية، بإمكانكم أن تعودوا إليها بحسب هذه الطبعة أو أن تعودوا إلى برامجي، لأنني قد قرأت هذه الصفحات وعلقت عليها وبينت قبائحها. ومع كل هذا فإن هذا الذي أشرت إليه في هذه الحلقة وما سأذكره في حلقة يوم غد وما ذكرته في برامجي السابقة لا يمثل شيئا من قباحة ابن عربي ومن ضلال ابن عربي، والأقبح من هذا هو ضلال عرفاء الشيعة حيث يمجدونه ويعلون من شأنه ويقدسونه ويجعلونه فوق التشيع، لأنه قد بلغ المراتب العالية في القرب من الله. هم مضحوك عليه، يضحكون على أنفسهم ويضحكون علينا ويضحكون على أمثالي من الذين يعرفون الحقيقة ويتحدثون بها ويقولون لأتباعهم من الجحوش والحمير والبغال هذا وأمثاله لا يدركون حقائق الأسرار عند ابن عربي. أدري هاي الأسرار أنتم منين تطلعوها؟ طلعوها من فوق من جوا؟ مو هذه كتبة وطحت حظة هذه موجودة، منين راح تطلعون الأسرار؟ ولكم أنتم آيات القرآن ما تعرفون تقروها، صلاتكم ما تعرفون تقروها، منين تطلعون هاي الأسرار؟ ما هو هذا الهراء وهذا الخراء ولا يوجد شيء آخر. يا شباب الشيعة أعرف الحقيقة، أعرف الحقيقة، لا أطالبكم أن تنصفوني، والله لا أطالبكم أن تنصفوني، لا أريد إنصافا من أحد، أنصفوا أنفسكم. الزمان يجري، الزمان يجري، ولا أدري متى يتوقف لساني، ولا أدري متى تغلق هذه القناة والمؤامرات تلو المؤامرات لإغلاقها. العمل جار على قدم وساق، صدقوني صدقوني أنا لا أستطيع أن أفصح عن كل شيء. العمل جار على قدم وساق لإيقاعي في المآزق ولإغلاق هذه القناة ولمنع هذا الصوت ولخنق هذه الحنجرة. أنا أقول لكم أعينوني في أن تنصفوا أنفسكم كي أوصل إليكم الحقائق، تابعوا هذه البرامج وتابعوا الإعادات واعرفوا أن الحقيقة تؤخذ من هنا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. لازال الحديث متواصلا عن ابن عربي لعنة الله عليه. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعنة ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.